أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي. قلنا الأذان على قسمين، أذان للصلاة وأذان الإعلام. فكان الكلام في حرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي بمقتضى القاعدة. المرة نتكلم عن القاعدة ومرة عن الروايات. الآن مثل القاعدة، فقالوا هناك دليلان لحرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي. الدليل الأول ذكرناه، وهو أنه كيف يجتمع قصد القرب مع قصد أخذ الأجرة. أجبنا عن هذا الجواب صحيح. أما الدليل الثاني للحرمة، ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله، وهو يقول أن الخطاب الأذان الصلاتي مثل الخطاب بالصلاة والقنوت والركوع، يشترط فيها المباشرة العمل. يعني الصلاة تستطيع أن تقول يا فلان أنا أجرك حتى تصلي عني، أو حتى تقنط عني مثلا، أو ما أشبه ذلك. يقول لا، هذه الأمور مشروطة بأن يأتي بها المكلف مباشرة. يقول الأذان هكذا مثل القنوت. القنوت يمكن أن مثلا أن تؤجر شخص يقنط عنك، تعطيه أجرة، تقول أنا مستعجل يقنط عني تعطيه أجرة لما تصلي، تأتي القنوت عني. لا، يقول الأذان هكذا. الأذان لا يصح فيه الأجرة، إذ يشترط فيه المباشرة. طيب، أذان الصلاتي طبعا، والجواب هذا الكلام إنصافا في محله، ولكن في محله ولكن كيف؟ ولكن إذا استأجرناه يؤذن عنه، لأنه مستحب عين الأذان، أذان الصلاة مو أذان الإعلام. أذان الإعلام مستحب كفاية، أذان للصلاة مستحب عين، يعني على كل شخص عين مستحب. فأنا هذا الاستحباب اللي ثابت في حقي لا يمكن أن أجره. فلان أذن عني لي وأعطيك إجراء من صلاة الليل، صلي صلاة الليل عني وأعطيك إجراء، أو مثلا صلي النوافل عني وأعطيك إجراء. هذا لا يمكن، الرشوة فيها مباشرة. صحيح، كلام صحيح. ولكن أنا أستأجره ليؤذن لصلاته
عن نفسه
لصلاته. إن قلت من فائد من الإجارة؟ أنا ماذا يعود لي نفع؟ أخي الإجارة فيها نفع، فلن يعود نفع لدفع الثمن. يقول أنا النفع أنا أريد أن أصلي خلف جماعة، أمره ما يريد أن يأذن هو، أنا أريد صلاة كاملة، أنا أنتفع أصلي خلفه، أريد أصلي على السريع هو إمام، أعطيك أجرا أذن لنفسك وأنا أصلي حتى أكسب ثواب الصلاة الذي أذن له. يعني
حتى أذن المنفعة دنيوية
هذه أخروية، ليست دنيوية هذه، أخروية هذه ليست دنيوية. حتى صلي خلف جماعة يعود إلى آخر سيدنا، هذه أخروية. أو إذا كان مثلا الدنيا أيضا يصح، يعني ممكن أي منفعة تعود لي.
حتى هو
يفهم أجل،
أنا استأجرت
له حتى تكون تراطم دائما. حتى لا، هو بعضهم قال إجارة يجب أن يكون فيها نفع ليه.
ليه نفع؟ يعني لأنه كسبته أجر.
لا، هذا ليس نفع، كسبته أجر.
لم يكن
لا ليش انا فعلي كسبت اجر؟ طبعا هذا ليس مسلف يعني مشهور هكذا ان الاجاره يعود بالنفع، نحن ممكن اشكلنا على اصل المطلب، لكن المشهور ذهب الى ذلك انه وين النفع فيها؟ نفع انا اقتدي به او ما اشبه ذلك يعود بالنتيجه نفع مثلا في هذا الشيء. فهذا ممكن الاجاره عليه. أما أجبنا عنه ماشي الحال، أجبنا عنه صادقا وبناء عليه في هذه الصورة، لأنه هذا في الطول ليس في العرض، قصدي قوله في الطول الإجراء. فبالنتيجة هذا الإشكال اللي ذكره صاحب الجواب حينئذ بعد في غير محل. الخلاصة أنه ما عندك دليل قوي على حرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاطين. لما نصل إليها نذكرها شيخنا، لكن نحن بعد ما وصلنا إليها. فإذا وصلنا إليها شيخنا ومررنا عنها شيخنا عبرناها وما أتينا إشكالك في محل شيخنا. أما أذان الإعلام مقتضى القاعدة فيه ما هو أذان الإعلام؟ هو إذا كان أذان الصلاة اللي صار في قصد القلب واستحباب عيني قلنا يجوز. فأذان الإعلام وين مشكلة بعد؟ أما الإشكال كيف يجتمع قصد القلب مع قصد الأجرة؟ أصلا يشرط فيه قصد القلب. أما الإشكال أنه يشرط فيه مباشرة، لا يشرط فيه مباشرة، هو بفارق هي شيء صح. فبالنتيجة أي من الإشكالين السابقين لا يردان في الإشكال في الأذان الإعلامي أصلا، فيجوز وعمل سائغ في حد نفسه، في حد نفسه وعمل سائغ في الأذان. فالمؤذن أذان الإعلام نعطيه إجراء، يريد إجراء نعطيه إجراء.
بالنسبة للأذان اللي قبل الصلاة مش أذان الإعلام،
إذا دخل ماذا؟
دخل على مسجد
الجماعة
أو
انتهى
الجماعة
يسقط
الأذان والإقامة.
هذا بحث آخر، لا نتكلم عنه. ما ربطه بالبحث هنا هذا.
عن قول اللزوم للاستحباب النفسي لا يسقط، بس عن قول
استحباب
الابتداء يسقط.
لا يسقط حتى النفسي. مثل أذان الجماعة ورد عندنا يجزي، بمعنى يجزي. يجزي أذان واحد. يجزي. وهكذا إذا دخل إلى المسجد وقد صلى بجماعة هذا يجزي أذانه، يجزي. لكن لو أراد أن يؤذن يؤذن. نعم يبقى، لكن يجزي أذانه.
تكفي نية واحدة فقط أذان الإعلام
إذا كان مستمرا، إذا بقيت مستمرا النية لا بأس.
إشكال بالنسبة إلى أذان الإعلام.
ما هو الإشكال؟
بناء على المشهور من اعتبار عودة نفع المستأجر. لا نفع يعود المستأجر.
ليش؟ ينبهوهم على الصلاة، ينبهوهم على الصلاة. تنبيه يوقظهم. إيه على نفع الناس لي وللناس وللمتعلقين بي. كله يعود لنا نفع هذا. إيه على نفع العموم. إنه يوقظنا للصلاة، ينبهنا على حق نصلي. طبعا هذا بناء على هذا الشرط، الشرط الأساسي على هذا الشرط. هذا مقتضى القاعدة. أما مقتضى الروايات، هل يحرم أخذ الأجرة على الأذان الصلاطي والأذان الإعلامي بمقتضى الروايات أو لا يحرم؟ أقول قد استدل للحرمة بعض الروايات، منها معتبرة السكوني عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام: الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة، حديث واحد. عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي، آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال، يعني الرسول أن قال: يا علي إذا صليت فصلي صلاة أضعف من خلفك. واحد. نعم. ولا تتخذن مؤذنا ياخذ على اذان اجرا. ولا تتخذن مؤذنا ياخذ على اذانه اجرا. اولا الروايه من حيث السند معتبرة عندنا، نحن ما نعرف. أما نقول نوفل والسكون أكثر من الناس قلنا ما في مشكلة هذا الجهد. وهذه رواها الشيخ الصدوق في الفقيه، لكنها رواها مرسل بالضبط. فبالنتيجة عندنا الرواية معتبرة. وهذه المعتبرة نعم تضمنت فصلين أو كلامين أو حكمين. الأول يا علي إذا صليت فصلي الصلاة أضعف مكان، هذا آخر شيء قال الرسول، يقول آخر ما فارقت عليه، آخر كلمة سمعتها منه. طبعا بالمناسبة يمكن على أهمية هذا الوقت، لأن الإنسان عادة يكون في حال الاحتضار يكون مشغول بنفسه، لما يوصل بشيء يعني هذا الشيء مهم مهم. ولا مرة عندنا رواية ذكرناها السابق عن محمد بن عبد البصير، لما الإمام الصادق عليه السلام حضرت الوفاة فقال اجمعوا لي كرامتي، اجمعوا جمعوا كرامتي كذا وكذا، ثم وصعهم ووصلوا وهي الصلاة. الصلاة فيها بعض الكلام وفي بعض الكلام. هنا الوصية كانت لماذا؟ طبعا ليس من الناس كتب الصلاة في مجلة المقطع الإمام الصادق عليه السلام. هنا وصل وصيتين. الأولى صلي صلاة أضعف ما خلفك. طبعا بعض الناس عندنا نحن يعني هنا في المنطقة يعيبون إذا الإمام استعجل، يعيبون عليه. وبعضهم تعود على يعني الكلام الدسم باصطلاحنا على المشايخ، حتى فيما لو فعل المباح والعبادة، فضلا إذا صدر منه شيء غير مألوف عند الناس. كانت عبادته نوعا ما سريعة يتكلمون عليه. كيف يصل منه شيء قبيح؟ شاهد الحال. وهذه الحكمة فيها أن بعض المصلين قد يكون مريض. يكون مثلا في حال مستعجل. يكون يريد أمر. فسي عليه حرج. فإطالة الصلاة حرج عليه شديد. سيما المريض أو كبير السن، فهذه قد تؤدي إلى كره صلاة الجماعة. بعد لا يقول أو لا يتأخرون ما عنده قدرة على الصلاة، فتفوته يفوته ثواب الجماعة. فأنت صلي الأضعف من من يريد بعدين يأتي المستحب يأتي المستحب. أنا أتذكر كنا نصلي صلاة طبعا المغرب والعشاء فقط، كنت يعني أنا أحضر هذا الوقت في المعصوم لما كنا في قم، وأحيانا الظهر أحيانا، فكان نصلي خلف السيد مرعش النجفي رحمه الله. السيد مرعش النجفي كان يعطينا شهريا خبز 100 تومان، هذا خبز فقط يعطينا، كان هذا الخبز هذا. شاهد الحال أكون نصلي خلفه أصلا من سرعته، يعني تريد حتى التسبيحة الواحدة أحيانا قد ما يستطيع أن يلحق. يعني يقتصر على أقل الواجب، كل شيء على أقل الواجب يقتصر كاتب. فشاهد الحال بعضهم يعيب عليه، لا أقول هذا ناظر لهذا المطلب، ليش يعيب عليه؟ عالم مرجع الله كبير، ولكن الناس طبعا الناس يعيبون.
تفسير الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالركوع والسجود سبحان ربي العظيم.
لا يتنافى. هذا في حال إذا كان يرغبون.
صلاة الجماعة.
إذا كان يرغبون. يعني قد يكون هو أضعفهم. ماشي الحواس صلي خلاص أضعفهم. قد يكون هو أضعفهم. يعني قد يكون هم ليسوا ضعفاء. نحن نتكلم بأضعف شيخنا. لا تنافي. أفضل أنا أعرف الذي صلى خلفه يعني هم أقوياء. بعد ثلاث مرات، سبع مرات، تسع مرات شيء هذا، 15 مرة لا بأس. الكلام إذا وجد ضعيف ضعيف كذا من هذا المرة.
بس لو فضلت عليه شيء رواية منصاري حينما طالب منصاري.
بعد إن شاء الله أذكر لك. ففي هذه الصورة حينئذ في هذه هذا واحد. ثانيا المطلب الآخر محل الشاهد هنا. نحن خرجنا عن محل الشاهد. محل الشاهد القسم الثاني. ولا تتخذن هنا الشاهد ولا تتخذن مؤذنا ياخذ على اذانه اجرا. قال معناه ماذا؟ معناه نهي. لا فلا يجوز جحر الجواب. الجواب معنى لا تتخذن مؤذنا ياخذ يعني لا تجعله عندك دائما هكذا. يعني لا يكون عمله مستمر. لا تتخذ ما لا تتخذ. يعني يؤذن عندك دائما. يعني منظم بعبارة أخرى اصطلاحا. هذا ما هي يعني. أما أحيانا شخص نستعمل الشخص يؤذن لنا أحيانا لا يكون تنطبق عليه الرواية. يقول لا تتخذنها. يعني لا يكون عادي. لا تكون العادية، لا تكون الاستمرار على ذلك. ظهر رواية هكذا. هذا المحظور. لا تخلي الشخص عندك موظف يأخذ أجرة. أما لو لم نكن موظفا أحيانا نعطيه أجرة يؤذن ويخلص. ليس موظف عندنا. الرواية لا تشمله. لا تتخذن بهذا المعنى. هي أعم إنصافا من ماذا؟ أي أعم؟ من الحرم في هذه الصورة.
هل فينا نستفيد مثلا من أذان الإعلام يصحح عليه من غير بيت المال؟ أذان الإعلام يصحح بالأجرة عليه من غير بيت المال؟
بيت المال وغير بيت المال لا فرق.
لأن كنا نحن الأذان والقاضي يأخذ من بيت المال.
يرتزق.
يرتزق.
يرتزق الإعلام أيضا.
لا أجرة.
وأجرة أيضا نعم نعطيه. لا مانع. يا عائلة من بيت الله نقول
الرواية تدل شيخنا تدل الرواية أنه في القسم العام أنه محرم يعني أنه اتخذ شخصا موظفا لذلك الحرم.
نعم نعم يعني إذا كان على الدوام يستفاد من هذا المطلب. صحيح إذا كان على الدوام يعني مراد موظف دائما هكذا نعطيه. نعم هذا نهي لا تتخذه. صحيح لأنه ظاهر على الدوام. أما لو استأجرنا أحيانا ماذا؟ لا هذا واحد. ثانيا قالوا عندنا مرسل أيضا تدل على الحرمة. الحرمة أخذ الأجرة على الأداء.
أيها الأخوة نكتب قرينة فتتكلم.
نعم.
ألا يقال لمن استأجر لمرة واحدة اتخذ في هذا اليوم واحد؟
لا لا يقال اتخذه مؤذنا من عند الأرض. يقول اتخذ فلان واتخذهم يعني جعله دائما. هذا معنى اتخذ يعني نفس الكلمة متضمن لهذا الدوام استمرار. أبرأ
يعني هذا الغالب من غالب من الصلاحة
لا الغالب ليش؟ لا
الغالب هي
وليس الانصراف شيء معنى لا تتخذن هكذا. يقول اتخذه عنده مثلا خادما اتخذه مدرسا. هذه الكلمة عادة معناها أنه استمر عليه يعني جعله على الدوام استمر عليه. هذا معنى الكلمة هكذا. أما يوم يومين لا يقال اتخذه عالما استأجره مثلا يوما أو كذا. الدليل الثاني الشيخ نزل
ولنا بس البيت هنا مش في معهد مستحبات يعني غيام أداب.
ليش أداب؟ وين؟
أنا
لا ربط لهذا. نحن قلنا أكثر من مرة يمكن التفكير. ايه قلنا يمكن التفكيك بين الفقرات ولا سيما هذه مستقله عن تلك
المناطق الروايات الثانيه.
وين؟ هل ناتي بالروايه الثانيه ام ناتي بها؟ نشوف الروايه الثانيه. الكلام نتكلم عن الرواية الآن، هذا الرواية الأولى بعد ما ذكرنا الثانية. أما الرواية الثانية مرسلة الفقيه الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2. مرسلة الفقيه قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، يعني جاء إلى أبو الأمير، أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك. يحلف يمين أنه يحب الأمير، فقال له ولكني أبغضك. هل يقول أحبك يقول أبغضك؟ قال ولكني أبغضك. قال ولماذا؟ قال هذا فعل، أنا محب لك أبو خلص. قال ولماذا؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. أنا من هذا الباب أغضبك، ولا أنت محبوب حدث مثلا. هذه الرواية أولا هي ضعيفة بالإرسال، ولكن رواها الشيخ رحمه الله، رواها الشيخ في باب 30 من أبواب ما يكتسب به حديث 1. رواها الشيخ مسندي، ليس مرسل، مسندي، مع فارق يسير لا يضر بالمعنى بحيث من ذلك، ولكن في السند عبد الله بن منبه، بعض يقول مقلوب، المنبه بن عبد الله، عبد الله بن منبه أو المنبه بن عبد الله، وبعض يقول هذا المنبه أو عبد الله المنبه ثقة عنده. نحن انصافا سواء كان عبد الله بن او المنبه بن عبد الله لم يثبت تصديقه، لم يثبت منبه بن عبد الله او عبد الله بن منبه
يهودي الاصلي
ما ما لا يحضر الان الى كان
لا يستفاد
من الحق على العمل الطوعي. انا اصلا السند الان بعد ما فضل دلال الشيخ لان دخل الابحاث المنبه ابن عبد الله النجاشي يقول صحيح الحديث.
هذا
ليس صحيح. بعض القاطع الشيخ يعني ما أحسن ما تريد الشيخ العجب ما يعجب الشيخ صحيح الحديث هذا لا بأس به توثيق الجواب. سابق قلنا صحيح الحديث يعني صحيح يعني حديثه صادر، هذا ما صحيح الحديث. وسابقا عند المتقدمين الصحة عندهم بمعنى صدور الحديث، لا بمعنى أن الراوي ثقة. فرق بين الأمرين، صحيح الحديث أعم من التوثيق، ونحن نريد أن الواقع في السند هو نريد توثيق هذا الرجل. فقول النجاشي صحيح الحديث ليس معناه أنه ثقة شيخنا، وبناء عليه لم يثبت التوثيق.
لماذا لم يقول صحيح الحديث لم يعود الضمير له هو لا يقول إلا الحديث صحيح، وإلا كان الحديث صحيح.
لا هو بالنتيجة صادر الحديث بهذا المعنى، بأي عبارة شيء نعبر عنه، بالنتيجة الحديث صادر على أهل البيت. صحيح الحديث، حديث الصحيح، صحيح الحديث، حادث صحيح، ما في سيدة، المهم أنه صادر في الواقع. هذا لا يلازم كونه ثقة، لأنه قد يكون لقرائن، هكذا في الصادر، قد يكون الراوي ضعيف يقول صحيح الحديث. ليش فيه قرائن؟ على صحة. نعم لو كان الاصطلاح زمان موجود هذا
هو صحيح الحديث،
مهما كان شيء مهما كان هو صحيح الحديث لاجل القرائن لا يدل على المثقى، هو صحيح الحديث لاجل القرائن ما يدل على المثقى. نعم
شيخنا لو لم يكن ثقه لكن حديث المعتبر يكفي
هذا بالنتيجه، لذلك اذا ماخوذ من كتابه مثلا ايه ممكن هذا، اما لو واقع في السند لا يدل على هذا الامر. طيب هذا بالنسبه ماذا؟ بالنسبة للسند يبقى شيء في السند قبل أن ننتقل إلى الدلالة، وهو أن العلامة رحمه الله وفقه، لكن قلنا سابقا توفيق المتأخرين لا يفيد، لأن العلامة رحمه الله من المتأخرين، من المتأخرين فهو مبني على الحديث. هذا بالنسبة للسند. أما الدلالة، الدلالة شيخنا الجليل انتبه ماذا يقول في الدلالة وماذا قيل. قال في الدلالة: لأنك قلت ولما تبغضني، يعني لما؟ قال: لأنك تبغي في الأذان كسبا، يعني تكتسب، تبغي كسبا. ايضا هذه الجمله تدل على الحكم. ليش؟ لان الارتزاق هذا الكسب. انا لو اذنت اريد الارتزاق، اريد الارتزاق، هذا انا كسب. وبناء عليه معناه يعني حتى الارتزاق لا يصح، علما انه بالاتفاق يصح الارتزاق. يعني بعباره اخرى دلاله الروايه ليست تاخذ، لانك تبني كسبا اعم، امر تبني كسبا تلعب الارتزاق، وانت تقول الارتزاق صحيح لا باس به، ما المحظور؟ فهي تشمل الارتزاق.
من اقول ان الاتفاق خرج من
كلام هذا الرواية، نحن معنا بعد اتفاق كلام هذه الرواية تدل على هذه نفس الرواية، تدل أو لا تدل؟
تشمل
الاتفاق. الآن بعدين أتعرف على الاتفاق، لأنه نحن كلام أصل كلام ما دل على خمسة أشهر شهر. وعندي كلام ما الدليل؟ تستدل بهذه الرواية. هذه الرواية تشمل الكسب، الارتزاق تشمل الارتزاق، فمعناه هذا لا دل على الخمسة، لأنها تشمل الارتزاق هذا الرواية. فبناء العالم الآن خلينا بالارتزاق، فاعتبر أنه مسلم. فبما أنها شملت الارتزاق معناه ليس لسان لسان حرب، ليس لسان. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله أجاب عنها، وبالنتيجة فر بالإشكال، وهو ما أجاب فر. قال ان الارتزاق لا يسمى كسبا، يعني اخرجها موضوعيا من جمع اصحاب المقال الضم قياسا يفيد الضم، ارتاحوا. يقول اصل الارتزاق لا يسمى كسب، والروايه لا تقول الروايه، لانك تبغي كسبا، يقول الارتزاق ليس كسب، وهو اخرج موضوعيا، يقول تحت الاشكال. لا، هذا الكلام في غير محمد. ليش؟ ومن قال الارتزاق ليس كسبا؟ اصلا سؤال شيخنا، وهذا احفظه شيخنا، خلي بالك ما تجده شيخنا هذا في الكتب من الافواه الاخرى. اصلا ما الفرق بين الاجاره والارتزاق؟ هذا شيء مهم. انتم لما تقولون يجوز الارتزاق من بيت المال وتحرم الاجره من بيت المال، ما الفرق بينهما؟ الفرق هكذا مولانا فقط. الفرق أن في الإجارة يشترط تحديد المدة، ويشترط معلومية الثمن والمنفعة، وهكذا في الارتزاق لا يشترط. هذا هو الفرق فقط. هذا هو الفرق.
الأجرة عقد،
الارتزاق مش عقد. مش عقد بهذا المعنى. أنا لا أؤذن حتى أرتزق بيت المال، تقول تعالى لا أعطيه.
الارتزاق
شكله
فعل معطي المال،
معطاة
كسب هو
عم يعمل نفس الشيء بالأجرة، معطاة تؤذن أعطيك كذا، نعم تؤذن وأرزقك من بيت المال، نعم ما الفرق؟ معطاة ومعطاة هذا
لا يشترط قبوله.
نحن نقول والفرق بينهما فقط بعض الشرائط في الإجارة ليست موجودة في الارتزاق. هذا نريد أن نقوله. مثلا في المدة شرط في الإجارة، ليست شرط الارتزاق. معلومية الثمن شرط فاللي صار ليس صار الاعتزال، فهذا الفرق. هذا الشيء كما هناك لا أؤذن حتى أعطيني أشرب، لا أؤذن حتى أرتزق. أليس الاعتزال
محدد أو غايته أن يكفي حاجة المنتظر خلال
التجارة؟ لا 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 ذاك لا ذاك من حيث يعني لاحظ مصلحة المسلمين هذا الباب فقط. لذا لا تحدد من شيء الاعتزال، لا يحدد حسب المصلحة، ممكن أعطيه قليل كثير وسط حسب المصلحة أعطيه هذا الشيء، ولا يشترط في المرتزق الفقر ولا الحاجة. يعني مثل اليوم القاضي عندنا أو المدرس يرتزق من بيت المال، يعطي مثلا الحاكم الشرعي للمدرس وكذا أو معلم القرآن يعطي مع أن لا يتفق معه، لا يتفق معه لا على شيء معين ولا على مدة، لا يشرف الارتزاق لا الاتفاق على أجر معين ولا على مدة طبعا. أما بقر العزاء خلينا نأتي له هنا، ذاك ليس ارتزاق ذاك إجارة، ولذا يشترط فيها يعني طبعا أيضا الشرط بحيث يعني إذا جاء من باب الإجارة ترتبه. أنا كنت دائما أنبه على نقطة مهمة، إذا تريد من باب الإجارة تستأجر على القراءة لابد من تحديد الكلمة والموعظة ما هي والأجر كم. أما الأجر على الله تقول أجر على الإمام الحسين هذا بحث آخر، هل يبقى أجر أو لا يبقى أجر؟ ترتبها بعدين. لذا عندنا نحن نهي عن النائحة تقسم أجرا، لا تشارك عند رواية معتبرة. امرأة تقول لسدير أظن أو والده، قلت له أن عندي جاري نائحة تأخذ أجرا عن حلال أو حرام، قلت أنا خجلت أن أسأل الإمام الصادق الأرض، سأل الإبن بحضور الأرض فقال له نعم ولكن قل لها لا تشارك بقدر ما تعطى. وأنا أقول بالمناسبة وهذه نصيحة، من أراد الأجرين أجر الآخرة وأجر الدنيا لا يشارك أصلا أبدا، بقدر ما يعطى يقبل، حينئذ يضمن أجر الإمام الحسين حتما، وأن أعطي شيء من حطام الدنيا أيضا. أما مع الشرط ممكن له أجر، أنا ما أقول ليس له، يعني أنا لا أن أكون يعني جاهد، كن له أجر ولكن حتما ليس مثل ذاك، ليس مثل ذاك الذي يقرأ وليس في نيته شيء بقدر ما يعطى يأخذ، هذا حتما أجر على الله. وأنا كنت أعرف بعض المقرئين حالهم هكذا، أن أعطي يأخذ وإن لم يعط لا يأخذ ولا يقول شيء أصلا، ولا أنه مثلا يتكلم عليهم ليش ما أعطون وليش كذا وإلى آخره أبدا، هذا يضمن أجره حينئذ. ولكن إن أراد الإجارة بحث آخر، لأن هذا ليس إجارة ترى انتبه، لأن الإجارة يجب أن يحدد المدة والثمن وكم التعزية وكم الموعظة، لأن يشرط فيها التحديد. وإذا ما إذا أراد الإجارة يفعل وحقه، ولكن ما يقول أنا بعد أجل إلى الإمام الحسين ممكن يسأله. أما إذا لم يستأجر ولم يشارك هذا أحسن ما يكون، وحينئذ المال الذي يأخذه يكون حلال إن شاء الله. والله العالم قال كسبا ما قال أجر إجارة، لأنك تبغي في الأذان كسبا، هو قال كسب
الذي يربط بين الأذان وبين الكسب، يعني مثل هذا ما تتكلمهم. أما إذا مثلا
هو يؤثر بالإطلاع طريق الموضوع الشمال وفيه الفساد ممكن يعني يقول لك أن هذا
لا ذاك واضح يعني دائر الإجارة لا ذاك واضح شيئنا هذا خروج عن هذا الكلام هذا خروج كلامي طارة يحدد الإجراء أخرى لا هو يتبرع الأولى رجعت الأولى ما في الثانية كذا لأنك تبغي قال لما تبغض المال لأنك تبغي في الأذان كشف هذا الرقم ما قال لا تتخذ المال يعني هو بالنتيجة متبرع تقصد لا بأس متبرع ليس كلامك متبرع كلامنا أنه لا أنا بقصد أخذ المال مرة من باب الارتزاق مرة باب الإجراء كلام هنا المحظور أما الشخص يتبرع ثم الشخص الآن يعطيه من جيبه الخاص أعجبه صوته ما فهمت لا بأس بهذا هذا من باب الهدية سيدنا طيب على ماذا الشيء؟
إشكالات على أئمة صلى الله عليه وسلم والإمام كان يذكر إشكالات صار بالنقاب بمدينة الإمام جاول النقاب وراء
طيب
وكمان بسورة قبل خلق مكان إبراهيم كمان
طيب
وهنا لما أشكال الراوي والإمام ما أثر ما قال وكما ذكر إشكال جاول هواية ما أثر قول السائل ما أثر نعم صحيح كلامك كذا أو كما ما ألق عليه
والسائل ما قال شيء السائل
قال
له
هنا
جاء
الإمام
يقول قصبا
ويقول
أدنى ويقول أدنى الإمام يقول له وليش يقول الإمام يقول له لأنك تبغض الأذان كشفا فيقول يعني ليش تبغضني لتأخذ كشف إذا أخذ الأجر مبغوضة
لم يقر ما كشف ما أجاب ما أخذ
أجر ليش ما ليش ما أجابه لأنك تعليل هذا كلام الإمام شيخنا هذا كلام الإمام لأنك تبغي في الأذان كشفا وتأخذ على تعلق الأجر هذا كلام الإمام ليش يعني أجابه الإمام أجابه بهذا الشيء وبناء عليه فنحن قلنا أخذ الكشف أعم من الأجارة فأيضا هذا إنصافا لا تدل على الأرض فالرواية الثالثة الأخيرة شيخنا الذي استدل بها على حرمة أخذ الأجرة وهي ما عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام المستدرك باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حل الاثنين قال من السحت أجر المؤذن من السحت أجر المؤذن إنصافا أحسن دلالة يعني من حيث الدلالة ما عندنا مشكلة وهنا ما عندنا مشكلة أصلا أعلى منها لا يوجد بعد معنى السحت هو شدة حرمة حرام شديد جدا يعني مثل مثلا أجر المغني شحت ثمن الكلب شحت ثمن البيت شحت ثمن العبرة شحت شديد يعني شديد أجر مؤتل شحت هذا واضح بالصعب يعني من حيث الدلالة أصلا عنه مشكلة جدا واضحة أن لم تكن نص إلا أن الإشكال لسند الرواية فاعتبار أنها مرسل
حال المؤذن أسوأ من حال المغني
ذاك المغني من جهتك حرمة تكليفية وحرمة وضعية هذا فقط حرمة وضعية شيخنا ذاك حرمة تكليفية فكيف يكون أسوأ شيخنا؟ ذاك حرمتين
لا أقل من
جهة
لا أقل
من جهة لكن جهتين حرام ذاك يكون أشد على كل حال الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا مقتضى الصناعة العلمية مقتضى الصناعة العلمية شيخنا جواز أخذ الأجرة على أذان الصلاة والإعلام إلا أننا احتطنا الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجر على الأذان صحيح مقتضى الصناعة العلمية أنه يجوز لكن لا يجب على الإنسان أن يفتي يحقق
بأذان الصلاة فقط.
لا الأمرين حتى طبعاً.
لماذا من الاحتياط فقط بالأذان؟
أتكلم عن الأذان لأن ما أتكلم عن غير الأذان. لما أتكلم شيخنا عن غير الأذان شو نحطه إن شاء الله. لما أتكلم مثلاً عن من عن النكاح أو عن الطلاق شيخنا عن الأذان فقط أتكلم. درس 37 لا يجب الأذان أقرأه وغدا إن شاء الله نشرحه. لا يجب الأذان عينا ولا على أهل مصر كفاية. سوف يأتي أنه إذا ترك الأذان بعض العلماء يقول يقاتل أهل البلد يقاتل عليه. لا يجب الأذان عينا ولا على أهل مصر كفاية ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا ويتأكد في الجماعة وأوجبه جماعة لا بمعنى اشترى هذا الكلام الشهير في الدروس وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصلاة بل في ثواب الجماعة وفي الجهرية آكل وفي الغداة والمغرب أشد وأوجبه قوم فيهما وأوجب الإقامة في الباطن. هذا ما ذكره الشهيد. أما تفصيله وتقسيمه يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.